ليس عند عبد الوهاب سيداتي وسادتي مكتبة بالمعنى المألوف، ولكنه في ركن ما من الصالون وفي كرسي فوتي محدد يقضي الموسيقار الكبير أوقات الضحى وأحيانا ساعة العصر مع كتاب أو اسطوانة. الحقيقة أنا بتصور أن الموسيقار الكبير في رؤيته للحياة بيسمعها وبيشوفها بعينيه. نظارة الموسيقار البيضاء السميكة جنبي دلوقتي، والأستاذ عبد الوهاب في طريقه إلى الصالون حيث ننتظره، ومن خلال الحوار أرجو أن ننفذ إلى وجدانه.
أهلا وسهلا يا فندم.
أهلا أستاذ عبد الوهاب، حضرتك برضو بتختار المكان المألوف؟
ما في شك أني أنا من الناس اللي بيصدقوا الأمكنة زي ما بيصدقوا الأشخاص، يعني ساعات الأماكن الجافة أو الأشياء الصماء بعاشرها زي ما بعاشر الإنسان بروحه وبدمه. فساعات أعاشر كرسي أو أعاشر كنبة أو أعاشر ركن أو أعاشر أي وضع جامد، يعني ما هوش فيه حياة، ولكن أنا بشوف فيه حياة بالنسبة لي.
رؤية الفنان طبعا. أستاذ عبد الوهاب، لو حاولنا نرجع شوية لأيامك البعيدة، يعني أو زي ما بيقولوا بلغة السينما نعمل فلاش باك، ياريت نتوقف عند محطة هامة في حياتك بحيث نقدر نقول إن على رصيف هذه المحطة بدأت علاقتك بالكتاب. يمكن ده حيردلنا على سؤال بيقول إزاي نمت عندك عادة القراءة؟
والله عادة القراءة نمت من الصغر، من حياتي العادية البسيطة اللي كنت فيها. ببقى في مسجد جدي الأكبر سيدي عبد الوهاب الشعراني، كنت بقرأ القرآن. فتعودي للقراءة جت أولا من قراءة القرآن الكريم، وبعدين بعد ذلك ابتدأت أقرأ. يعني أول ما قرأت كتاب في حياتي، وأعتقد أنه أثر فيه تأثير كبير جدا، وكان أول قراءة ممتعة، هي مثلا رواية مجدولين للمنفلوطي. كانت في ذاك الوقت هذه الرواية أو أسلوب المنفلوطي أسلوب بسيط، كان يكاد يكون أسلوب كأسلوب اللغة اللي احنا بنتحدث بيها الآن، إلا بشيء قليل من القيود العربية. في الوقت اللي كان في ذاك الوقت اللغة معقدة في أي بقال أو أي كتاب أو أي حاجة تانية من الحاجات. وبعدين كان في إحساس، وبعدين كانت الرواية دي هي اللي تعتبر النافذة الأولى اللي طل بيها كاتب أو طل منها كاتب عربي على الروايات الأجنبية.
طيب إيه الخطوط العريضة المرسومة في ذهنك أستاذ عبد الوهاب عن مجدولين؟
حبيت مجدولين، يعني حبيت هذه الإنسانة اللي المظلومة أو التعيسة أو اللي انضحك عليها، حبيتها كإنسانة، يعني هي حبيتها كإنسانة. وحبيت الرواية، الرواية زي ما قلت لك كان فيها وجدان وكان فيها إحساس، كان هذا الإحساس نادر نلاقيه في أي رواية تانية أو في أي مقال تاني أو في أي كتاب تاني، لأن كانت الكتب في ذاك الوقت أي قصة كانت معتمدة على اللغة، على الجناس، على السجعة.
كان عندك كم سنة أستاذ عبد الله؟
والله يمكن كان عندي 10-12 سنة.
سن مبكر جدا كمان.
جدا خالص.
يعني وبنقول بقى أن الرحلة بتمضي بالأستاذ عبد الوهاب مع القراءة، لكن بالتأكيد نقدر نقول أن بما أن الكتاب صديق ورفيق، فأكيد موسيقارنا اتأثر ببعض الأصدقاء، يعني بعض الكتب طبعا. فإلى أي حد تأثرت بالكتب، وإيه نوعية الكتب خلاف الكتب بقى العاطفية أو اللي هي بتؤكد على العواطف والأحاسيس يعني؟
ما في شك إن بعد كده أنا تأثرت بتوفيق الحكيم، الأستاذ الكبير يعني توفيق الحكيم. ما في شك إنه عمل طفرة تانية أو حاجة تانية، وهي التأمل. وكانت أول قراءة لي له هو كتاب أهل الكهف. وتوفيق الحكيم ما في شك إنه من الأدباء، إن الإنسان اللي يقرأ له يحب يقرأ له أولا في أوضة نورها خفيف وجنبه أباجورة، وإذا كان ما فيش مانع موسيقى من بعيد جدا، يقفل الراديو إلى حد إنه الموسيقى تجيله من همس، تكاد تكون همس يعني. وبعدين توفيق الحكيم من النوع اللي الواحد أما يجيله في صفحة من الصفحات ويروح قافل الكتاب ويتأمل في هذا الكلام، يعني مش الواحد يقرأ ويفضل يبلضم كده برلم برلم، لا يعني ممكن جدا اني اقف معاه شوية، يعني اقفل الكتاب كده وتأمل ايه اللي بيقوله وقال ايه ويريد انه يقول ايه وعاوز يوصل لايه وايه الغرض من هذا الكلام.
يا سلام، شاعر وفنان واديب بيقرأ الحقيقة.
لا هو كده توفيق الحكيم كده، خصوصا في اهل الكهف بالذات، يعني لأنها أهل الكهف الرواية اللي كان فيها ما في شك فكرة جديدة، وهي فكرة إن العاطفة هي اللي بتخلي الإنسان يعيش، مش العقل أو مش أي شيء تاني، لأنه بطلها أما قام بعد 300 سنة وطلع، واللي كانوا معاه ما كانش عندهم لمحة عاطفية في حياتهم السابقة عن 300 سنة يعني، وكان لكن هو كان بيقابل حبيبته في حتة من المكان من الأماكن، تشبث بحياته وتشبث بهذا المكان وحب يعيش. عاوز يقول إن العاطفة هي أساس الوجود وأساس الحياة وأساس التشبث بالحياة، فكرة الإنسان يعني جديرة بإن الإنسان زي ما قلت لك يقفل الكتاب ويفكر فيها ويتأمل فيها.
تفتكر أستاذ عبد الوهاب إيه مواصفات الكلمة المكتوبة المؤثرة؟
ما فيش شك إنه لو أضيف إلى الكلمة المكتوبة إنها تتنطق، يعني تبقى خارجة من بين شفاه، ما بين شفاه ولها صوت ولها رنين ولها جرس على الأذن، ما فيش شك إنها بتغير فيها الكثير، وده سر الصوت الحلو من الصوت الوحش، وده فرق الصوت الجميل، وده فرق الغناء، وده فرق زي ما تقولي إيه الفرق بين المشي مثلا وبين الرقص، ما هو الرقص مشي لكن رقص، خدت بالك يعني
مشي مقنن بقى ومنظم يعني.
الباليه ما هو مشي برضه، والمشي مشي واللي بيجروا، لكن ده فرق انه باليه ورقص، وده فرق انه مشي. فالكلمه المنطوقه وراها ارصده من الجمال، وراها الصوت، وراها طريقه التعبير المنغم، وراها ممكن انها تكون غناء وهكذا.
طيب هو الحقيقه احنا قرينا لك راي استاذ عبد الوهاب مره بتقول فيه ما سمعت صوتا حلوا من فم قبيح، فيعني تكلمنا شوية عن الرأي ده.
ما فيش شك، لأنه أنا بعتقد أنه ما فيش حاجة تخرج حلوة من حاجة وحشة أولا، وبعدين خصوصا إذا كانت بتشاهد، يعني افرض أن أنا دلوقتي بشوف واحد مغني أو واحدة مغنية بتغني، أنا بشوفها بعناية، ما فيش شك أن لو كان بقها أو بقه كئيب هيأثر علي جوايا من غير ما أحس، وأتصور أن هذا الصوت حتى لو كان كويس وحش، لأن المخرج بتاعه يعني خارج من حاجة كئيبة. فما في شك انه يعني انا اولا ما شفتش فعلا صوت جميل من صوت قبيح، وبعد من فم قبيح. وبعدين زي ما بقول لك انا كمشاهد ما فيش شك اني انا ساعة ما بشوف وبلاقي على انه بق وحش او الشفاه وحشة، ما فيش شك انها هتأثر علي من غير انا ما اقصد، هتأثر علي من جوه وتنزل لي هذا الصوت. لو ما كانش 100% يكون 50% تنقصه لي جمالا.
مش بتوافق على ظهور جميع المطربين والمطربات مثلا في التلفزيون؟
لا، من الجائزة يغير لي رأيي إلى حد ما، والدليل على ذلك إن في ناس كتير كانت مغمورة قبل الميكروفون، مش بس عشان صوت ضعيف، لا برضو للشكل. يعني التلفزيون طلع ناس وبعد ناس وبعد ناس وبعد ناس، ده جاي من إيه؟ مش بس جاي من إني صوت جايز. تقولي لي لا، يمكن من غير ميكروفون كان الصوت يبقى مثلا ضعيف أو لا، أنا بقول لك يعني حتى في التلفزيون ما فيش شك إنه بعد ناس وقرر ناس. ده جاي من إيه؟ جاي من الجمال الكلي، خصوصا الحتة بقى اللي بتخرج منها الحاجة اللي أنا بسمعها وبتذوقها.
أي. وعنصر القبول اللي هو يعني مفروض سواء كان مذيع أو مطرب أو إلى آخره، في أي حاجة بيشاهدها الإنسان يعني لازم يبقى في عنده قبول بالنسبة للجماهير يعني.
لا شك إنه ده أول شيء، لكن بقول لك أنا كمان بركز يعني غير القبول العام. أي. في قبول خاص، وهي الحتة اللي أنا المصدر اللي أنا بيوصل لوداني.
أي.
هو إيه؟ الفم.
أي.
طب الفم ده وحش طبعا، ما هو هيأثر عليا بقى.
بالظبط. استاذ عبد الوهاب، كان في استاذ في التاريخ قال في دراسه عن نابليون، قال انه بيشوف ان الكلمه المكتوبه سلاح حاسم بيكاد او هو بالفعل يعادل في اثره وقوته الجيوش. انت بتوافقوا على الراي ده؟
ما في شك انه الكلمه لها اثر كبير جدا، بدليل ان احنا كل الجماعه العظماء اللي فاضل منهم الكلام، يعني جايز تكون نظرية حربية تغيرت، جايز تكون نظرية علمية تغيرت، جايز تكون تفكير اتغير، في حاجات كتير بتتغير، اللي لا يتغير الكلمة الجميلة. يعني أنا اللي افتكره مثلا على سبيل المثال ميرابو مثلا اللي هو خطيب الثورة الفرنسية، يعني مين يعرف يعني ايه اللي وداني انا الميرابو كذا سنة عشان خاطر افتكره؟ افتكرته بكلمة، وهو انه الراجل لما كان حكم عليه بالاعدام ودخل عشان خاطر يعدم، فالاجراءات قبل الاعدام انه يفوت على واحد قاعد على مكتب ويسأله، فقال له ما اسمك؟ قال له ميرابو. قال له صنعتك ايه؟ قال له خطيب الثورة الفرنسية. قال له ساكن فين؟ قال له ساكن في ريو مش عارف ايه كذا شارع كذا مش عارف كذا. قال له طيب ساكن فين؟ قال له انا ساكن في كذا وبعد قليل سيكون سكني التاريخ. وبعد قليل سيكون سكني التاريخ. كلمة حاجة حلوة، يعني صوري واحد بيقول له اني انا ساكن دلوقتي حيفوانية لكن بعد شوية هكون ساكن في التاريخ، لان التاريخ حيكتب. الكلمة نفسها حلوة، يعني انا اذكر من سعد زغلول ايه؟ اخجلت تواضعي. كلمة جميلة، يعني كلمة حلوة. يعني أذكر بأنه مثلا هذا شرف لا أدعيه، أما اتهموه بأنه هو بيقتل الإنجليز ومش عارف، قال هذا شرف لا أدعيه وتهمة لا أنفيها. فالكلام الحلو بيعيش، ما فيش شك أن الكلمة سلاح وقوة وجمال أيضا.
طيب تسمح لنا بقى نقف شوية عند عاداتك في القراءة أو عند القراءة، يعني مثلا هل الغلاف أثر في نفسك؟ غلاف أي كتاب بتقرأه مثلا؟
ما في شك الغلاف الجميل بيديني في اول الغلاف، مش بس الغلاف، والكتابه جوه والورق جوه. يعني لو كان خط رديء او خط ما هوش واضح او خط كلمه منه ناقصه او الورق نفسه ورق رخيص، ما فيش شك انه بيبعدني عن الكتاب الى حد ما.
طيب في لون معين بيستهويك ان انت تقرا الكتاب بيه؟ يعني
اللون من حيث
لون الورق يعني؟
لا ما في شك ابدا، لا اللون العادي بس يكون واضح، لان انا شويه نظري ضعيف. يكون الكتابه واضحه ويكون الورقه سميكه شويه، ما تكونش رفيعه، سميكه حلو كده الواحد يحس بعز وهو بيقرا.
طيب ايه اكبر عدد من الصفحات ممكن تقراه يعني في يوم مثلا؟
لا والله ده على حسب نظري، على حسب عناية، اما بتعب بقف يعني، لكن بقرا على قد ما عناية بقت تدغدش زي ما بيقولوا كده يعني.
لكن ما حاولتش يعني تعرف متوسط عدد الصفحات اللي ممكن تقراها قد ايه؟
لا من الصعب علي يعني، ساعات اقرا مثلا 30 40 صفحه 50 صفحه، وساعات اقرا 3 4 صفحات.
طيب هنقول استاذ عبد الوهاب مشغول في لحن معين، ممكن ان كتاب يشده وياخده شويه من التلحين؟
لا لا يمكن ياخدني من التلحين، لكن يريحني من التلحين. يعني تفرق بين ياخدني ويريحني، ياخدني
معناه يا سلام الكلمة.
يعني مع في فرق كبير. يعني ياخدني معناها اني انا اكون عاوز الحن لكن اروح مبطل التلحين وافضل القراءة، لكن يريحني من التلحين معناها اني انا لحنت ويريحني عشان يجدد شبابي تاني للتلحين.
يعني برضو يبقى للتلحين.
للتلحين وللتلحين فقط.
طيب استاذ عبد الوهاب، احنا بنتصور ان فنان القمه كموسيقارنا الاستاذ عبد الوهاب صنع وجدان واشياء كتير، ممكن الرؤيه، ممكن الكتاب، ممكن السفر مثلا، انما اللي لا يقبل الشك ان جزء هام في مكتبه الاستاذ عبد الوهاب هو المزيكا. هل عندك مكتبة أستاذ عبد الوهاب، مكتبة موسيقية فيها مثلا مئات الاسطوانات والشرايط ونقدر نزورها دلوقتي؟
هو كان في زمان عندي هذا المعنى، أيام قبل ما يطلع الراديو أو قبل ما يبقى الراديو في هذا المستوى من الوضوح، كان عندي اسطوانات كثيرة، كان عندي كل السيمفونيات بتاعت بيتهوفن، بتاعت موزار، بتاعت تشايكوفسكي، بتاع كنت احب شوبير قوي، ليست، رحمانينوف، كل الناس القدام دول كان عندي كل مزيكتهم ما في شك ابدا. وكنت اسمعها يعني باستمرار، لكن في الواقع بعد ما طلع الراديو ظهر، بعد ما ظهر بشوية يعني، بعد ما بقى في أجهزة من الراديوهات ممكن إنها تجيب لي في الخارج بوضوح كويس، استغنيت شوية عن هذه الاسطوانات، ولو إني عندي لا يزال منها الكثير يعني.
طيب لو اخترنا دلوقتي اسطوانة معينة تسمعها لنا في الزيارة دي، تختار لنا إيه أستاذ عبد الوهاب؟
والله أنا أختار بيتهوفن، اختار بيتهوفن. الغريبه حاجه غريبه يعني، انا ما اقدرش اتصور ابدا ان واحد يقول الاستاذ بيتهوفن، لان بيتهوفن دي لوحدها كده يعني جديره بانها تبقى فيها تحمل الاستاذه وكل شيء. انا بحب بيتهوفن جدا لانه ما في شك انه فحل، في فحوله، وبعدين تحسي في مزيكته بجمله، جمل طويلة أو بطيئة وجليلة ومتحمسة، لأنه نادر جدا أما تلاقي بطء وتحمس، دائما البطء بيتخلله البرود، يعني دائما السرعة هي بيبقى بيسايرها على طول الحماس والتحرك. لكن بيتهوفن من النوع الغريب جدا اللي يديك جملة بطيئة وجليلة ومحترمة ومحمسة وتحس فيها بحرارة، وبعدين تحسي في وقت من الأوقات بأنه إداكي كل اللي عنده، وبعدين تلاقي لسه عنده. يعني في 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 وقت يصل يفضل يصل 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 ويزيد ويكبر ويجمع الأوركستر بتاعه كله ويروح قايل قمة اللي بيقوله، بدرجة انك تقولي ان ما فيش بعد كده هتسمعي حاجة قوية، تلاقي لسه عنده حاجة اقوى.
قريت حياته استاذ عبد الوهاب؟
قريت حياته، كان راجل بائس في حياته العاطفية الوجدانية، وفي الآخر طبعا بقى بائس أكثر بفقده لآذانه، وبقى يسمع مزيكته بعينيه، ودي مسألة ما فيش شك إنها تخليكي تحس بإن مزيكته فيها حاجة تانية غير مزيكة كل موسيقي تاني كان معاصر جنبه. يعني كنت تحس فعلا بإنه بيسمع مزيكته جواه، يعني في هو مش بيسمع مزيكته بودانه، لا بأعماقه ووجدانه بصدره بهذا الصندوق العجيب اللي فيه قلبه وفيه كل كده.
في رأيك إيه اللي صنع وجدانه كفنان يعني مع هذا البؤس في حياته عموما؟
مفيش، هو أولا الموسيقى نفسها بتوجد هذا، لأن هي الموسيقى في ذاتها بتوجد عند الإنسان نوع من مش من الحزن، من الشجن.
طيب أي سيمفونيات بيتهوفن بتحرك مشاعرك أستاذ عبد الوهاب؟
الخامسة، السيمفونية الخامسة.
طيب نسمعها ونسأل بعد كده ليه؟
Thank you.
اسم السيمفونية الخامسة دي بالجمل الجليلة البطيئة اللي كلها حماس وحرارة. وبعدين الأستاذة اللي فيه، يعني واحد كونه يطلع من جملة بسيطة، يعني هي مش العبقرية في الجملة، العبقرية في بيتهوفن نفسه، بيتهوفن العبقري، لأن كونه مثلا حركة زي تا 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 إيدي عشان يطلع منها هذا العمل الفني. إذن مش التتتتا هي المهمة، بيتهوفن هو العبقري، هو اللي قدر يعمل من التتتتا دي كل اللي احنا سمعناه دي، كل اللي احنا سمعناه حوالين ده، يفصلها ويفصفصها ويرجع يجمعها ويرجع يجمع منها اللي هو عاوزه، نصها تلتها وربعها، ويرجع يقولها كلها زي ما سمعتي. فده شيء خطير يعني.
طيب بالتأكيد يعني تأملت حياة سيد درويش، قريت عنه ايه؟
قريت عنه كتير جدا، وانا مش قريت عنه، انا قريت عنه من مزيكته، يعني ما يهمنيش الشيخ سيد درويش، انا يهمني مزيكته.
طيب بتعتقد ايه موطن او ايه مواطن الضعف ومواطن القوة في سيد درويش؟
مواطن القوة في سيد درويش انه كان راجل اول من خلق للملحن المصري الكيان المحترم، يعني خلق الملحن المصري. قبل كده ما كانش فيه ملحن مصري بالمعنى اللي احنا دلوقتي بنعرفه، وخلى الجمهور يطالب الملحن المصري بما يجب أن يفعله. الأول كان ما فيش ملحن، كان في صوت، كان يقول لك المغني يقول ريان يا فكل. يعني إيه ريان يا فكل؟ يعني يقول أي كلام فارغ حي يمشي الحال. الشيخ سيد درويش جه قال لا، دور هذا الصوت في جندي تاني، في ملحن لازم يدرس ولازم يطالب ولازم الواحد يقول هو عمل ايه وما عملش ايه. فخلق الكيان الملحن المصري، ادي حاجة. الحاجة التانية ان الشيخ سيد درويش هو اول من عبر عن الكلمة بما يتفق لها من الموسيقى. يعني الاول كان ممكن جدا كلمة حزينة الواحد يلعلع بيها، وكلمة ملعلعة الواحد يحزن بيها، ما هيش مسألة، المسألة انه او يقول لا. الشيخ سيد درويش قال لا، بدرجة انه وهذا من نقصه اللي هقوله، انه تغالى فيها بدرجة انه بقى اما يجي لحن لجماعة مثلا من بتوع الطوائف زي السقايين، يروح يمشي ورا السقايين وياخد يشوف السقايين بيقولوا ايه ويروح قايل. يعني ده هذا كثير، ده كتير. زي مثلا بيفكرني بالطلبة اللي يكونوا في ابتدائي، اما يكون في مدرسة عاملينها مثلا للوزير، وزير التربية، ويطلعوا لسه عيل صغير ويكلم ويقول السماء والارض، فتلاقي في السماء يروح مرافع ايده لفوق، والارض يروح منزل ايده في الارض. يعني حاجات بدائيه جدا، لكن هو قد كده كان، وده معقول. ليه؟ لانه ده يعني حصل له رد فعل من سوء التلحين في ذاك الوقت، مش من سوء التلحين من حيث الطرب، حيث الطرب كان جميل ما فيش شك ابدا. مرحوم عبد الحمولي والمرحوم محمد عثمان لهم حاجات تعلمناها عظيمه وطرب، لكن يعني حصل له رد فعل انه شاف انه ما فيش حد بيفطن او بيتجه نحو تلحين الكلمه بما يطابق او بما يلائم المعنى. فهو راح بقى حصل له رد فعل شديد جدا الى الناحيه الثانيه، بحيث انه حصلت له هذه الموالاه. كل دي ما فيش شك انها معاني كبيره جدا في الشيخ سيد درويش.
بتعتقد ان النقاد انصفوا الشيخ سيد درويش في تقييمهم له؟
والله هم اذا كان من جهه الكلام المعسول وانه الذكرى الخالدة والموسيقي الخالد واللي ما فيش زيه. يعني تم هو قاله يعني كلام جميل منمق، لكن كله عبارة عن كده ذكرى الشيخ سيدر، ذكرى الموسيقي الخالد، الموسيقي اللي ما فيش منه اللي، لكن ايه يعني ايه ما فيش منه؟ يعني ما تعمقوش في انهم يقولوا ايه اللي له يعني، وايه اللي عليه كمان بقى.
طيب انا شايفه مجموعه اسطوانات قطعا هنلاقي فيها اسطوانات للشيخ سيد درويش دلوقتي، فبتختار لنا اسطوانه استاذ عبد الوهاب؟
ايوه اختار لكم اسطوانه، يمكن مش احب اسطوانه عندي للشيخ سيد درويش، لان الشيخ سيد درويش له اسطوانات كثيره معموله. كان في عندي واحد اسمه مشيان، رجل ارمني كان في اسكندريه وكان بيعمل اسطوانات على ايديه، ما كانش فيه لا طباعه ولا اسطوانات ولا حاجه، فطلعت مخشخشها وحالتها بالبلاوي. لكن انا بعتقد كان فيها حاجات ادوار، هو كان فيها ادوار من اهم ادواره، لكن في دور كانت اتعملت على اسطوانات اكثر بقى جوده، وهي اسطوانات بيضافون، ودور يمكن في اذهان الناس اكثر، وهو دور انا هويت.
Oh, ما في كده كده ولا في المنام انا وحبيبي
عبد الوهاب. يعني مش عارفة هنبقى فضوليين شوية، أنا شايفة شريط كبير في المكتبة دلوقتي قدامي، يا ترى ده شريط إيه؟
ده شريط للمرحوم الشيخ محمد رفعت، يعني قرآن كريم، وأنا من الأشد المعجبين بصوت المرحوم الشيخ محمد رفعت.
يا ترى إيه الشحنة اللي بيديها لك الاستماع إلى كلام الله؟
تأمل، الخشوع، طلب الغفران، الخير، كل دي معاني الإنسان لازم، الجلال، لا إله إلا الله، عدم الشرك بالله، الإحساس بأن أي حاجة الواحد يعني يزيد في حبها يبقى ده شرك بالله، حتى لو كان نفسه الإنسان لو حب نفسه كتير قوي بتبعده عن ربنا. فبيديني شيء من الخشوع والإحساس بأن الدنيا دي زائلة وفانية، وإن في دنيا أجمل إذا الإنسان استقام في حياته.
طيب بتسمح لنا نسمع جزء من الشريط أستاذ عبد الوهاب؟
عندك أنت صور كثيرة، انتخبي منها اللي أنت عاوزاه.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى،
صدق الله العظيم. أستاذ عبد الوهاب، يا ترى لو سألت حضرتك أعز الناس إليك تحب تهديهم إيه من مكتبتك؟
ما هو برضو ما فيش أحسن من القرآن.
ومع أكرم وأطيب إهداء تنتهي هذه الزيارة التاريخية لمكتبة موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. زيارة لمكتبة فلان.
إعداد وتقديم نادية صالح. هنا القاهرة.